أحد ابن أبي مقدس الإله واحد أمين. نكمل دراستنا في سفر يشوع الإصحاح العاشر. سفر يشوع الإصحاح العاشر. فلما سمع أدوني صادق ملك أورشليم أن يشوع قد أخذ عاي وحرمها كما فعل بأريحة وملكها فعل بعاي وملكها وأن سكان جبعون قد صالحوا إسرائيل وكانوا في وسطهم خاف جدا لأن جبعون مدينة عظيمة كإحدى المدن الملكية وهي أعظم من عاي وكل رجالها جبابرة. فأرسل أدوني صادق ملك أورشليم إلى هوهان ملك حبرون وصرام ملك يرموت ويافيع ملك لخيش ودبير ملك عجلون يقول اصعدوا الي واعلموني فنضرب جبعون لانها صالحت يشوع وبني اسرائيل. فاجتمع ملوك الاموريين الخمسة ملك اورشليم وملك حبرون وملك يرموت وملك لخيش وملك عجلون وصعدوا هم وكل جيوشهم ونزلوا على جبعون وحاربوها. كنا شفنا المرة اللي فاتت ان بالرغم من غلطة يشوع اللي قررها مرتين في عدم استشارة ربنا، شفنا اول مرة لما نزل وحارب عاي من غير ما يستشير ربنا، وكانت النتيجة انه لما نزل وحارب عاي وكان في وسط حرام انهدموا وتعبوا قدام عاي. وفي المرة التانية شفناها اخر مرة لما ادوا اهل جبعون عهد مصالحة وعهد سلام من غير ايضا ما يسألوا ربنا، وشفنا الآية ولم يسألوا من الرب الههم. برغم ان يشوع وشعب اسرائيل كرروا الغلطة مرتين ونفس الغلطة، الا ان احنا بنلمح رحمة ربنا الجميلة جدا للانسان حتى في تكرار الانسان للخطأ. رحمة ربنا ومحبته انه بيطول باله علينا جدا حتى وان احنا بنعمل نفس الغلطة وبنكررها، بالرغم من ان احنا كنا دقنا مرارتها في الاول، لكن ربنا في مراحمه وفي حبه بيحول التعب اللي بيصنعه الانسان نتيجة خطيته الى خلاص والى راحة. فبنشوف ان ربنا بيحول العهد اللي اديه لاهل جبعون بان هم يدوهم عهد امان ان هم يستفيدوا من اهل جبعون بانهم يكونوا مقتطي بحطب ومستقي ماء، لكن الموضوع بيتطور بسبب جبعون اللي ادوهم عهد مصالحة او عهد سلام بني اسرائيل، برغم ان جبعون كان ساكن في وسط ارض اسرائيل. لما حست الملوك اللي موجودين في منطقة الجنوب، لو تخيلوا ارض الموعد على الضفة الغربية من نهر الاردن، قلنا ان يشوع وشعب اسرائيل عبروا الاردن قدام اريحة وعاي وهي المنطقة اللي في الوسط. فدلوقتي تكلمنا عن احتلالهم بمنطقة الوسط، منطقة اريحة وعاي. جبعون موجودة في الجنوب وحواليها مدن كتيرة. جبعون ادوها عهد مصالحة، لكن حواليها كان فيه خمس ممالك او خمس ملوك ابتدوا يصنعوا حلف وتحالف من اجل ان هم يحاربوا جبعون اللي ادت صلح لشعب اسرائيل. زي ما هنشوف ان اللي ابتدى يحرك الموضوع ده ملك اسمه أدوني صادق، وكان ملك اسمها مدينة اسمها أورشليم. نرجع لذهننا كده في أيام أبونا إبراهيم، كان ملك أورشليم واحد اسمه، حد فاكر؟ ملكي صادق. لكن ده اسمه أدوني صادق، وكأن لقب صادق ده أعطوه لكل ملك يملك على أورشليم، زي ما ادوا لقب فرعون لكل ملك يملك على مصر. فأدوني صادق، كلمة أدوني من أدوناي يعني سيد أو رب، وصادق يعني بر، واسم معناه ان هو سيد البر او رب البر. وكان يطلق على اورشليم اللي معناها مدينة السلام او كورة السلام. هو كان اسمه رب البر، لكن سلوكه وحياته كانت لا تمت باي صلة للبر. هنشوف ازاي ان هو يقوم يهيج الملوك اللي حواليه من اجل ان هم يهاجموا جمعون، وبالتالي هيهاجموا شعب اسرائيل، لان جمعون فيه معاهدة واتفاق بينها وبين اسرائيل. كان ليه اسم يدل على البر، لكن للأسف ما كانش ليه الحياة اللي بتدل على البر. ودي نقطة خطيرة جدا، ان ياما ناس بتحب تسمي ابنائها اسامي قديسين واسامي مرتبطة بالمسيح، لكن للأسف ما بتديهمش الحياة، بتديهم الاسم فقط لكن ما بتديهمش الحياة، حياة القديسين. زي واحد مثلا اسمه عبد المسيح، ممكن يعبد كل حاجة في الدنيا الا المسيح، وهو اسمه عبد المسيح. يشم طفل على اسم قديس، لكن ما بيدوش او ما بيحرصوش ان هم ينقلوا حياة هذا القديس لهذا الطفل، يبقى له الاسم لكن ملوش المضمون والحياة والجوهر. ان كان ادوني صادق ده هو رب البر او اسمه سيد البر، لكن البر بتاعه ده بر كاذب، بر ليس حقيقي. فقام ادوني صادق ملك اورشليم شاف ان يشوع اخذ حي عين وحرمها، وخد اريحة وحرمها، وانتصر عليها انتصار عظيم جدا على البلدين. فحس ان يشوع بيواجه بلد منفردة وبينتصر عليها. اريحة واجهتها بانفراد وانتصر عليها، عاي واجهتها بانفراد وانتصر عليها. فقال لا، احنا نعمل تحالف، نعمل اجتماع مع من اجل ان هو يواجه الخطر اللي جاي له. وعرف ان سكان جبعون قد صالحوا اسرائيل وكانوا في وسطهم، فخاف جدا، يقول لان جبعون مدينة عظيمة كاحدى المدن الملكية، كاحدى المدن الملكية يعني كعاصمة مملكة، مدينة عظيمة ومدينة حصيبة جدا، وكانوا رجالها جبابرة. شاف جبعون اللي هم الجبابرة والمدن المدينة الحصينة بتسعى وتروح تطلب سلام مع يشوع ومع شعب اسرائيل لاجل اسم الرب الههم، زي ما قالوا لهم المرة اللي فاتت ان احنا جينا لكم من اجل اسم الرب الهكم. فراح بعت وجمع ملك حبرون وملك يرموت وملك لاخيش وملك عجلون، وعملوا تحالف من 5 ملوك اللي هي المنطقة الجنوبية كلها من ارض كنعان. ولهم نعمل تحالف نضرب الجبعونيين لانهم صلحوا شعب اسرائيل، وناخد جبعون لان جبعون مدينة حصينة فنقدر نحتمي بيها من غزو يشوع وشعب اسرائيل. فهذه كانت خطتهم، انهم يضربوا جبعون عشان مفيش بلد تانية تجرؤ وتعمل تحالف مع شعب اسرائيل، وفي نفس الوقت يستفيدوا من جبعون بانها مدينة حصينة يقدروا يقفوا في وجه شعب اسرائيل. الجبعونيين دول يدوبك كانوا لسه ابتدوا يرتبطوا بيشوع، واحنا بنتكلم باستمرار ان يشوع رمز سيد المسيح. واول ما الانسان يبتدي يتصالح مع المسيح، اول ما الانسان يبتدي يتصالح مع المسيح ويبقى له علاقة بالمسيح، قوة الشر مش هتسيبه، ده تتجمع قوة الشر 5 ملوك من اجل ان هم يحاربوا
هذا الانسان اللي دخل في عهد مع يشوع مع المسيح. فابتدت تتظاهر كل قوى الشر من اجل ان هم يحاربوا اللي دخلوا في عهد مع يشوع. والملك الملوك الخمسة دول يرمزوا في المعنى الرمزي الروحي الجميل للخمس حواس: نظر، الشم، التذوق، السمع، اللمس. وكيف تتضافر حواس الانسان تحت سيطرة قوى الشر من اجل انها تفقد الانسان اتصاله بالمسيح، او تفقد الانسان عهده بالمسيح. هو احنا بنغلط بايه؟ بالحواس. مش الحواس بتاعتنا دي هي الانفتاح على الخطية؟ بغلط بالنظر، بالتذوق، بالشم، باللمس، بالسمع. فوقع الامر ان ادوني صادق والخمس ملوك اللي اتحركوا كان بيحركهم قوى الشيطان، انه عايز يوقف تقدم شعب الله. وباستمرار الشيطان والقوة الشر بتحاول توقف تقدم الانسان، خصوصا لو رأيت ان الانسان ده بينمو في العلاقة بينه وبين الله، بينه وبين المسيح يشعنا الحقيقي. هو الواضح ان الحرب موجهة الى الجبعونيين، لكن في واقع الامر الحرب موجهة اصلا الى شعب الله عشان ما يتمتعوش بارض الميعاد. فراحوا الجبعونيين لما شافوا كده ان الخمس ملوك اجتمعوا عليهم في عدد 6، فارسل اهل جبعون الى يشوع الى المحلة الى الجلجال. الجلجال اتكلمنا عنها ان هي اول محطة بعد ما عبر شعب بني اسرائيل نهر الاردن. وفي الجلجال دي صنعوا الفصح، اول بلد قعدوا فيها. فراحوا بعتوا بسرعة الى يشوع في المحلة، المحلة اللي هو اجتماع شعب الله، يقولون: لا ترخي يديك عن عبيدك، اصعد الينا عاجلا، خلصنا واعنا، لانه قد اجتمع علينا جميع ملوك الاموريين الساكنين في الجبل. الجميل في اهل الجبعونيين برغم ان هم رجال جبابرة، لكن ما اعتمدوش على قوتهم الذاتية وعلى تحصيناتهم، لكن بسرعة جريوا ناحية يشوع وقالوا له: لا ترخي يدك، يعني ما تتباطأش، احنا في عهد معاك، احنا جينا من اجل اسم الرب الهك اللي سمعنا عنه ونطلب هذا العهد، زي ما قالوا له في الاصحاح اللي فات. عشان كده كان يشوع من الموقف الضروري بالنسبة له. صحيح الحرب مش موجهة اليه مباشرة، لكن موجهة لمن دخل معه في شركة. ما قالش ماليش دعوة بيكم، ما خدهمش، لكن ازاي هنشوف انه بيتحرك ويصنع خلاص لهؤلاء الذين التجأوا اليه. قد تكون الحرب الموجهة الي مش مباشرة، لكن الحرب موجهة الى شريك ليا في الحياة. ما تقولش ماليش دعوة، مش مسؤوليتي، لكن هي مسؤوليتك لانك في عهد معه. قد يكون الزوج، قد يكون الاخ، قد يكون الاب، قد يكون الابن، قد يكون اي انسان دعي اسم المسيح عليه، انت مسؤول عنه. لا ترتخي يدك، ما تقولش دي مش شغلتي. قد يكون ادوني صادق هو المحرك الحرب، البر الكاذب هو اللي بيجي يواجهنا وبيحاربنا. ياما تحت موضوع البر الكاذب ناس كتيرة بتنخدع وبتسقط. بيقول عنهم بولس الرسول: لهم صورة التقوى لكنهم ينكرون قوتها. ما هو ده البر الكاذب، ليه شكل تدين لكن ملوش حياة، ليه اسم، لك اسم انك حي وانت ميت. فقد تكون التجربة موجهة للإنسان أو لمن دخل معه في عهد، ما تقولش مش مسؤوليتي. لكن الجميل في الجبعونيين إن هم لجأوا ليشوع، ويريد نتعلم هذا الدرس لما الحواس الخمسة تهيج علينا وتتجمع قوى الشر من أجل إسقاطنا في الخطية. اجري بسرعة ليسوع، يسوع الاسم المخلص، وقول له كده: لا ترخي يديك عن عبيدك، اصعد الينا عاجلا، تعال بسرعة عاجلا، لان مفيش وقت. اعنا وخلصنا واعنا. ويمكن الانسان ساعات ما يقدرش يقول لربنا اعني، لان اعني معناها ان انا ليا لسه فيا قوة ومحتاج لايه؟ معونة تسند. لكن انا يمكن ما فيهاش معونة خالص، زي ما قالوا يهوشافاط: ليس فينا قوة ولسنا نعلم ماذا نفعل، لكن خلصنا، انقذنا، احفظنا، نجينا. صرفة جميلة يتعلمها الانسان لما تحيط به قوة الشر وتريد ان تسقطه بسبب حواسه. خلصنا واعنا وعاجلا، اصعد الينا، لانه قد اجتمع علينا جميع ملوك الاموريين الساكنين في الجبل. عشان كده بيقولوا له اصعد، لان هم ساكنين في منطقة مرتفعة حصينة في الجبل فوق، وكان يشوع في الارض المنبسطة اسفل. تعرفين ان في الحرب صعود للجبل، يطلع جبل عشان يحارب، من المواضيع الصعبة جدا، لان اللي واقف على قمة الجبل من السهل انه يلقط اللي طالع، لان اللي طالع بيبذل مجهود مضاعف ومكشوف قدام اللي موجود فوق. لكن بالرغم من هذه المخاطرة نشوف ان يشوع يقول: فصعد يشوع من الجلجال هو وجميع رجال الحرب معه وكل جبابرة البأس. برغم من صعوبة الحرب والموقف، لكن يشوع التزم بانه يصنع خلاص ونجاة لهؤلاء الذين التجأوا لاسم الرب الهه، اللي تمسكوا باسم الرب. عشان كده اسم الرب برج حصين يركض اليه الصديق ويتمنع. والصرخة اللي الكنيسة بتعلمها لنا في مزمور الساعة الثالثة الاولاني: اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم ليا. اللهم باسمك خلصني. ففي رمز جميل جدا ان يشوع صعد الى الجبل لكي ما يصنع خلاص للجبعونيين، وايضا السيد المسيح صعد الى الجبل، الى جبل الجلجثة، ليصنع خلاص لينا احنا اللي احنا بنصرخ له في الساعة الستة، الساعة اللي رفع فيها على خشبة الصليب فوق جبل الجلجثة، ونقول له: اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم ليا. فصعد يشوع بكل جبابرة البأس من اجل خلاص هؤلاء. وكانت المسافة اللي بيطلعها تقريبا 15 ميل، 15 ميل صعودا. فقال الرب ليشوع: لا تخفهم، لاني بيدك قد اسلمتهم. نشوف ان العلاقة ما بين يشوع وما بين ربنا موجودة، عكس المرات اللي فاتت اللي ما كانش فيه اتصال بين يشوع وبين الرب. في عاي ما كانش فيه اتصال، لا يشوع سأل ربنا ولا ربنا قال ليشوع قوم، لكن هم تصرفوا من نفسهم فانهزموا. لكن دلوقتي في اتصال بينه وبين ربنا، وهنشوف ازاي انه بيطلب وجود الله وحضور الله في الحرب يشوع، لانه تعلم الدرس. المرتين اللي انخدع فيهم كانت نتيجة عدم استشارة ربنا، لكن دلوقتي لا، في اتصال موجود. لا تخف لاني بيدك قد اسلمتهم. واسلمتهم فعل ايه؟ ماضي، كعادة الرب
الموضوع ده منتهي، هم في ايديك خلاص، ما عليك الا انك تقوم وتنتصر عليهم. لا يقف رجل منهم بوجهك، حدش يقدر يقف قدامك. فاتى اليهم يشوع بختة صعد الليل كله من الجلجال. ونشوف بقى يشوع مش بس كان زي المرات اللي فاتت نقول بكر يشوع، لا ده يشوع المرة دي اتحرك منين؟ من بالليل، طلع الجبل بالليل عشان محدش يقدر يشوفه، وطلع عليهم فجأة بغتة في وقت هم نايمين فيه ومستريحين ولا يتوقعون الهجوم. هم كل ذهنهم ان هم هيواجهوا الجبعونيين وينتصروا عليهم فقط، ما كانوش يتخيلوا ان يشوع يتحرك وبسرعة ناحيتهم. فقام في نشاط عجيب حلو بالليل، برغم من الظلام وبالرغم من صعوبة صعود الجبل صعد من الجلجال. عمل يشوع اللي عليه، فكان المقابل ان ربنا بيكمل هذا العمل بعمل جبار. فأزعجهم الرب أمام إسرائيل وضربهم ضربة عظيمة في جبعون. أم ربنا بيكمل عمل يشوع اللي قام وصعد وسهر الليل وطلع لحد عندهم، إن ربنا أزعج الملوك الخمسة بجيوشهم، صنع اضطراب فيهم، فضربهم يشوع ضربة عظيمة في جبعون وطردهم في طريق عقبة بيت حارون، وضربهم الى عظيقة الى مقيدة، وبينما هم هاربون من امام اسرائيل هربوا من امام يشوع اللي صاعد، برغم ان الصعود عملية اصعب من الهبوط، لكن لان ربنا كمل عمل يشوع فنزلوا من ناحية تانية من الجبل منحدرين هاربين، بيجروا من قدام يشوع الصاعد الى الجبل. فربنا كمل عليهم فرماهم الرب بحجارة عظيمة من السماء الى عظيقة فماتوا، والذين ماتوا بحجارة البرد هم اكثر من الذين قتلهم بني اسرائيل بالسيف. ربنا نزل عليهم حجارة برد، الجبال في اسرائيل وفي فلسطين عالية وعلى قمة الجبال قد تتكون الثلوج، لكن كون ان برد زي الحجارة ينزل مطرة مش معروف، لكن الله رمى الجيش او الجيوش المجتمعة اللي كانت بتحارب جمعون بحجارة البرد، وكان اللي قتلهم البرد اكتر من اللي قتلهم السيف. وفي اتحاد عجيب جدا ينال يشوع النصرة ما بين السيف اللي في ايديه وما بين البرد اللي نازل من السماء. السيف باستمرار اشارة الى كلمة ربنا، كلمة الله حية وفعالة وامضى من كل سيف ذي حدين. ونشوف في سفر الرؤيا ان الكلمة اللي خارجة من فم المسيح على شكل سيف لهيب نار. فده الانسان اللي بياخد كلمة ربنا وبيحارب بيها. اذا كانت الحواس بتاعت الانسان بتحاربه وبتشد عليه وعايزة تجذبه للخطية الخمس ملوك، فهو قدامه ان ينتصر بانه يمسك في كلمة ربنا، ياخد كلمة ربنا كسيف، كلمة ربنا اللي تشبعه فتشيل تنزع منه الاحساس بالاحتياج والشهوة، كلمة ربنا اللي زي السيف اللي تضرب العدو وتطرده. في نفس الوقت الله يرسل برد من السماء، تلج. لو كانت الشهوات الانسان من خلال حواسه مشتعلة فالبرد اللي نازل من السماء يطفيها يموتها، صوت الرب يطفئ لهيب النار زي ما بيقول في المزمور. الطريق المنحدر بتاع حرون ده كان عمق الوادي فيه 700 قدم. فنشوف ازاي هنا ربنا هو العامل نصرة عظيمة جدا لشعبه. شايفين القصة دي طبعا اخذوها في القرآن، يعني تجمعات العهد القديم اخذوا القصة دي في جيش ابرهة وحجارة من سجيل والنصرة اللي عندهم. فهنا الله يكمل عمل شعبه بنصرة عظيمة جدا مع البرد اللي نازل والضباب اللي بيصنعه وعدم وضوح الرؤية وفرحة النصرة العظيمة اللي الشعب فرحان بيها، ان شعب الله يقتحم خمس جيوش. ابتدى النهار يميل للغروب والشمس تبتدي تغرب والظلام يبتدي يخش، فيصرخ يشوع صرخة عجيبة جدا. حينئذ كلم يشوع الرب يوم أسلم الرب الأموريين أمام بني إسرائيل وقال أمام عيون إسرائيل: يا شمس دوني على جبعون ويا قمر على وادي إيلون. فدامت الشمس ووقف القمر حتى انتقم الشعب من أعدائه. أليس هذا مكتوبا في سفر ياشر؟ فوقفت الشمس في كبد السماء ولم تعجل للغروب نحو يوم كامل، ولم يكن مثل ذلك اليوم قبله ولا بعده. سمع فيه الرب صوت إنسان لأن الرب حارب عن إسرائيل. يشوع شايف النصرة العظيمة اللي ربنا بيديها للشعب، وزي ما انتوا شايفين ان الله هو العامل امام بني اسرائيل والرب هو اللي حارب عن بني اسرائيل. فحس ان لو النهار انقضى والليل دخل الحرب هتوقف، والاعداء يتمنوا هذا ان اليوم ينتهي عشان يبقى لهم فرصة ان هم يهربوا بالليل. فيقف في رجاء وفي ثقة وفي قوة ايضا، يصلي صلاة صغيرة جدا: يا شمس دومي على جبعون ويا قمر على وادي إيلون. ويوقف يشوع الطبيعة ويوقف الزمن. اختبار عظيم جدا جاز يشوع. الانسان اللي عاش مع ربنا واللي احب ربنا واللي تعامل مع ربنا، الزمن والطبيعة الحاجتين الاثنين اللي بيتعبوا الانسان واللي الانسان ما بيقدرش عليهم. الزمن اللي بيفوت ما بيقدرش الانسان يرجعه، وياما بسبب الزمن بيضيع الانسان حاجات كتير. والطبيعة لما تعند مع الانسان وتقسو على الانسان، لكن رجل الله يعطيه الله سلطان على الزمن وعلى الطبيعة، يوقف الكون، يوقف حركة دوران كلها الشمس والقمر، ويفضل النهار موجود والضوء موجود لحد ما يكمل شعب الله انتصاره. وكان التعليق اللطيف: لم يكن مثل ذلك اليوم قبله ولا بعده. ايه هو اليوم ده؟ سمع فيه الرب صوت انسان. ربنا كسر قوانين الطبيعة من اجل الانسان، ربنا وقف عجلة الزمن من اجل الانسان. يوم عجيب جدا ويوم خالد. اختبر يشوع ابن نون لما وقف في جبعون وطلب ان الشمس تدوم، فوقع الامر ان البلاد الاموريين والكنعانيين كلهم كانوا بيعبدوا الشمس والقمر زي ما انتوا عارفين. من اول مصر امون راع والشمس المجنحة اللي بنشوفها في معابد المصريين، والالهة الكنعانيين والاموريين عشتاروت، الهة القمر. فعبادة الشمس والقمر كانت منتشرة في كل المنطقة من اقصاها الى اقصاها. وكأن يشوع بيعلن ان انسان رجل الله له سلطان على آلهة تلك الامم الوثنية، يخدع الشمس والقمر، لان الرب حارب من اجل اسرائيل، لان الرب هو الاله اللي فوق كل الطبيعة
والاله اللي فوق كل الزمن. عشان كده صرخ امام بني اسرائيل امام كل شعبه عشان يوريهم ان الاله بتاعهم هو اله الخليقة كلها، هو الضابط الكل، هو اللي خالق اللي اوجد، وهو الذي يضبط حركة الكون كله. عشان تعرفوا مين بيحارب عنكم وقدام الامم كلها الاخرى تعرف ان الهتها تخضع، وما هي الا الهة ضعيفة جدا. انسان رجل الله يستطيع ان يكون له سلطان على الشمس وعلى القمر؟ وده الاختبار الجميل اللي لما النفس تبقى عايزة نور على طول من اجل ان تتمم خلاصها. عايزين نور على طول يا رب، مش عايزين ضلمة. نورك يستمر علينا زي ما بيقول في سفر زكريا النبي: في وقت المساء يكون نور، في وقت المساء يكون نور، في وقت الظلمة يكون نور. لان شمس البر الحقيقية هي اللي بتنور لحد ما الانسان يتمم خلاصه ويعين خلاصه. عشان كده الانسان اللي بيطلب من ربنا نور الله يعطيه نور. لما الانسان يقول لربنا بنورك يا رب نعاين نور، لان في الظلمة مش هقدر اعمل حاجة. الظلام معناها عجز فشل. عشان كده كانت وصية المسيح: سيروا في النور ما دام لكم نور لئلا يدرككم الظلام. والانسان اللي بيطلب ان نور الله يشرق عليه باستمرار، ان الشمس تفضل مشرقة باستمرار في حياته لكي ما يرى ولكي ما يتمم العمل. العجيبة ان وجدوا في ثلاث اماكن ذكر لهذا اليوم. في الاول بيقول: اما هو مكتوب في سفر ياشر. ايه سفر ياشر ده؟ ده مش من الاسفار المقدسة، ولكن سفر ياشر ده موجود عن اليهود، بيكتبوا فيه البطولات الشعبية بتاعتهم باسلوب شعبي او شعري قصصي بيفتخروا بيه، واغاني بيحفظوها زي داود كده لما عمل نشيد القوس بتاعه حطه في سفر ياشر علشان الشعب يتغنى بيه بطولات الشعبية بتاعتهم. فبيقول يشوع ان هذا الحدث سجل ايضا في التاريخ العالمي، ليس في التاريخ الديني لكن في تاريخ الامة اليهودية. ووجدت في تل العمارنة مجموعة خطابات للكهنة المصريين ايام هيرودت، بيذكر فيها ان في يوم من ايام السنة او في التاريخ البشري النهار كان فيه طويل جدا جدا، وهذا اليوم يتفق مع اليوم اللي كان فيه الحرب ايام يشوع. وفي الصين لقوا ايضا ايام الامبراطور ياو اللي كان في نفس زمن يشوع حفريات مكتوبة ان اليوم في يوم في تاريخ البشرية كان النهار فيه طويل جدا. وفي المكسيك برضك لقوا نفس الوضع، حاجات كتبت ان كان في يوم عجيب في تاريخ البشرية النهار كان فيه طويل، وكان هذا اليوم هو اليوم الخالد اللي صرخ فيه يشوع: يا شمس دومي على جبعون ويا قمر على وادي ايلون. طبعا الناس اللي بتهاجم الكتاب المقدس بتقول ده تخريف، مش ممكن ده يحصل. ليه؟ لان لو حصل ان الشمس زادت في مدتها لازم جزء من الارض يحترق بسبب الحرارة المتزايدة، واذا القمر طال في مكان عن مدته يحصل عملية المد فيغرق اراضي كتيرة. انتوا عارفين المد والجزر في البحر مرتبط بحركة القمر، فلازم يبقى فيه جزء اتحرق من الارض وجزء غرق من الارض. ده اول اعتراض. تاني اعتراض قالوا الكلام ده ما يتفقش مع العلم، لان معروف ان مش الشمس هي اللي بتدور، الشمس ثابته لكن اللي بيتحرك هو الارض. فازاي يشوع يوقف الشمس؟ الشمس اصلا ستة. فدول الاعتراضين اللي بيوجهوهم الناس العلماء للمعجزة دهية، ان لازم يكون حصل حتة من الارض اتحرقت وحتة تانية غرقت، وان الشمس ما بتدورش لكن اللي بيدور هو الارض. حقيقة ان احنا لازم نعرف ان مش بس الكتاب المقدس مش كتاب علمي، هو ما بيتكلمش عن العلوم، لكن في نفس الوقت الكتاب المقدس ما بيتعارضش مع العلم. دليل على كده ايه؟ ان احنا بنقول الشمس غربت، الشمس اشرقت. لا، ده احنا عايزين نتكلم صح. مش الشمس هي اللي بتغرب وبتطلع، الشمس مش هي اللي بتتحرك، ده اللي بيسبب الغروب والشروق الارض. لكن احنا بننسب الفعل لمين؟ للشمس. بنلاحظ ان احنا عارفين ان سبب الشروق والغروب الارض مش الشمس، لكن بنقول الشمس هي اللي بتتحرك، هي اللي بتشرق وهي اللي بتغرب. اذا ده تعبير دارج. وبعدين اللي قال العبارة ده هي يشوع مش الوحش، ده طلب يشوع، واحد بيطلب، زي الراجل اللي جه للمسيح عشان يشفي له ابنه، قال له ان استطعت ان تفعل شيئا فتحنن علينا. طب المسيح قال له بقى طالما انت بتقولي ان استطعت، يعني انت ايه مش متأكد؟ لكن المسيح برغم من كده قال له استطيع فأبرأ له ايه ابنه. فده طلب بيقوله انسان عادي، لكن مع هذا اللغة الدارجة بتقول ان الشمس هي اللي ايه بتتحرك. هو كل هدف يشوع ان النور يفضل زمان لحد ما يكمل شعبه النصرة. فده ما يتعارضش مع العلم، لان احنا ما زلنا لحد الوقت بنقول الشمس طلعت، الشمس غربت، الشمس اشرقت، كأن الشمس هي اللي بتتحرك. لكن ازاي ان الشمس تطول فترتها والقمر يطول فترته من غير ما تحصل اختلال في قوانين الطبيعة؟ اذا كان الله هو الخالق وهو الضابط، هو المسيطر على كل شيء، فهو يقدر يضبط كل شيء ويعمل اللي هو عايزه. امال هي هتبقى معجزة ازاي؟ ما هي المعجزة ايه هي غير شيء فوق قوانين الطبيعة؟ اذا ده ما بيتعارضش مع ايماننا، او العلم ما بيتعارضش معانا، برغم ان احنا في سنة 2000 ونعرف كويس ان الشمس ما بتتحركش، لكن لازلنا بنستخدم التعبير الشمس طلعت، الشمس نزلت، الشمس اشرقت، الشمس غابت، برغم ان اللي بيتحرك هو الارض مش الشمس. لكن المعجزة في هدفها كان اطالة اليوم، اطالة النهار، اطالة النور، من اجل ان يكمل شعب الله نصرته. وده كان اليوم الواحد اللي تم فيه عمل يومين. قوة جبارة، مش بس الله اعطاها للانسان في قوته العضلية او في اعداده، ولكن ايضا قوة اعطاها له في الزمن، وقوة اعطاها له في الطبيعة. عندما يصير الانسان الطبيعة تخضع له والزمن يخضع له، لان الانسان خاضع لله. ده اجمل ما في حياة الانسان، واختبار وجود ربنا في حياتنا. يصير الزمن وتصير الطبيعة خاضعة للانسان الخاضع لله. فانجدوا في اليوم ده، هو في اليوم الخالد، عمل نصرة عجيبة جدا. وكان من يوم التذكارات الجميلة انه لم يكن مثل ذلك اليوم قبله ولا بعده، سمع فيه الرب صوت انسان لان الرب حارب عن اسرائيل. قد يشتاق الانسان في يوم من الايام ان يكون في يوم زي ده في حياته، ان ربنا يسمع له، وتكون اجابة ربنا وسمع ربنا ليه قوية وبوضوح.
ويشتاق الانسان باستمرار. عشان كده داود النبي يقول لربنا امل يا رب اذنك واستمعني. فرحة يشوع قد ايه؟ صحيح كان في ايام كتيرة في حياة يشوع فيها نصرة وعظمة، لكن مفيش يوم مثل هذا اليوم داء يشوع. في يوم يشوع رفع، لما كان موسى رفع ايديه ايام عمليق يشوع عمال ينتصر، وفي يوم عبر فيه شعب اسرائيل نهر الاردن وفتح الاردن قدامهم. في ايام مجيدة كتيرة جدا كانت في حياة يشوع. في يوم رأى فيه الله قائم قدامه يقول له لا تخف لاني معك. لكن هذا اليوم ليه تذكرة عظيم جدا في قلب يشوع، لان اليوم ده فيه ربنا سمع ليشوع. يشوع كلم ربنا وربنا سمع واستجاب لي بقوة عظيمة وبقوة جبارة انه يخدع الزمن والطبيعة تحت سلطانه. ثم رجع يشوع وجميع اسرائيل معه الى المحلة الى الجلجال، فهرب اولئك الخمسة ملوك واختبأوا في مغارة في مقيدة. فأخبر يشوع وقيل له قد وجد الملوك الخمسة مختبئين في مغارة في مقيدة. فقال يشوع احرجوا حجارة عظيمة على فم المغارة وأقيموا عليها رجالا لأجل حفظهم. قالوا مسدوا الحجارة عليهم وحطوا ناس يحرسوهم عشان محدش يجي ويطلعهم، وما تنشغلوش بيهم دلوقتي، وأما أنتم فلا تقفوا بل اسعوا وراء أعدائكم. قالوا ما تفرحوش بالخمس ملوك دول وتنشغلوا بيهم، لا اركنوهم دلوقتي وخلوهم تحت الحفظ وجملوا انتوا السعي بتاعكم علشان تضربوا اعدائكم واضربوا مؤخرهم عشان ما يرجعوش يخشوا المدن ويتحصنوا ويبقوا لنا شوكة مرة ايه مرة تانية. هما التانيين جم وقفوا قدام الملوك خلاص انتصرنا على الملوك يبقى انتصرنا في الحرب. قالوا لا ده ممكن يروحوا ويختبئوا ويتحصنوا، لا هاتوهم قبل ما يخشوا المدن بتاعتهم. لا تدعوهم يدخلون مدنهم لأن الرب إلهكم قد أسلمهم بيدكم. لأن الرب إلهكم قد أسلمهم بيدكم. قالوا ده ربنا خلاص دفعهم لإيديكم بفعل ماضي، بس استفيدوا منه، ما تركنوش بقى وتفرحوا. ربنا إداكم نصرة خلاص من زمان، بس عيشوا النصرة دهيت، عيشوا النصرة دهيت بأنكم تعملوا إيه؟ كملوا الحرب، كملوا الجهاد. ده معنى خطير قوي في حياتنا. ربنا اعطانا النصرة فعلا، مش هيعطينا نصرة، لكنه اعطانا فعلا نصرة، بس شطارتنا ان احنا نستفيد من هذه العطية، ان احنا نعيش هذه النصرة الان. ما نخليش اي حاجة تعطلنا عنها او تشغلنا عنها، نعيش النصرة دهية، نستغلها، نستفيد منها. ولما انتهى يشوع وبني اسرائيل من ضربهم ضربة عظيمة جدا حتى فنوا، والشرد الذين شردوا منهم دخلوا المدن المحصنة، افراد شاردة كده معطرة، رجع جميع الشعب الى المحلة الى يشوع في مقيدة بسلام، ولم يسن احد لسانه على بني اسرائيل. تعبير لطيف قوي وحلو، كل الشعب رجع بسلام منتصر، مفيش حد منهم مات او اتعور، بعكس عاي شفناها لما طلعوا في اول ضربة منهم مات 36، لكن شوفوا لان ربنا اللي حارب عن شعبه. كلهم رجعوا بسلام ولم يسن احد لسانه على بني اسرائيل. اللسان ده بيعملوا بايه؟ حاجتين. اول حاجة الانسان بيتكلم، وتاني حاجة غير الكلام. لا ده كل حاجة احنا فيها يعني بناكل بيه، مش بيقعد الانسان يمضغ بيه ويحرك الاكل بيه، مش معنى دي اللي ناسينها يعني. فاللسان ده بياكل وبيتكلم بيه. لم يجرؤ احد انه يفتح بقه على شعب اسرائيل، لا بكلمة ولا ان هو يبتلعهم ويكون لهم طعم.
زي وهم خارجين من ارض مصر ربنا وعدهم وعد حلو قوي، قال لهم مفيش كلب ينبح عليكم. تعرفين الكلاب بالليل خصوصا مع شوية حركة تبتدي انها ايه تنبح. فهم خارجين من ارض مصر بالليل بعد ضربة الابكار، مفروض بقى حركة كبيرة وشيل وحاجات معاهم، كان مفروض ان الكلاب تنبح، مفيش كلب نبح عليهم. اصل الكلب ده رمز لمين؟ الشيطان اللي هو المشتكي اللي بينبح علينا بيهوهو علينا. فشوفوا ربنا لما حارب عن شعبه ومحدش قدر يتكلم على الشعب او يقول كلمة او اعتراض او يبلع حد من الشعب او ياكل حد من الشعب، صنعوا نصرة عظيمة جدا ومحدش قدر يقف قدامهم لا ياكلهم او حتى يتكلم عليهم. فقال يشوع افتحوا فم المغارة وخرجوا الي هؤلاء الخمسة ملوك من المغارة. ففعلوا كذلك واخرجوا اليه اولئك الملوك الخمسة من المغارة، ملك اورشليم وملك حبرون وملك يرموت وملك لخيش وملك عجلون. تعرفين حبرون دي الارض اللي كان ابراهيم ابو الاباء بيمشي فيها واللي اخذ فيها مغارة المكفيلة اللي اتدفع فيها ابراهيم واسحاق وسارة ويعقوب اوائل الاباء. وكان ربنا وعد ابراهيم بانه هيديله الارض حبرون دي، ارض الشركة اللي عاش فيها، ميراث ليه. وكانت هي الموقع اللي اخدوا فيها حبرون وصارت من نصيب شعب الله. قال لهم هاتوا الخمس ملوك اللي احنا سيبنا عليهم حارس. واتكلمنا عن الخمس ملوك دول رمز الخمسة حواس، ينبغي ان الانسان يسيب عليهم حارس لفترة. دع يا رب حافظا فني وحارسا لايه شفتي وللساني. حط على الحواس حارس عشان ما تهربش، لا تنفلتش منك وتنقلب ضدك. الانسان محتاج الى حارس يضبط حواسه عشان ما يستغلهاش الشيطان وقوة الشر في انها تفسد الانسان. حارس على الودن وحارس على العين وحارس على الايد، حارس على اللسان، حارس على الانف. وكانوا لما اخرجوا اولئك الملوك الى يشوع ان يشوع دعا كل رجال اسرائيل وقال لقواد رجال الحرب الذين صاروا معه تقدموا وضعوا ارجلكم. وقال لقواد رجال الحرب الذين صاروا معه تقدموا وضعوا ارجلكم على اعناق هؤلاء الملوك. فتقدموا ووضعوا ارجلهم على اعناقهم. جاب قواد الجيش قدام كل شعب اسرائيل خلوهم يحطوا ارجلهم على اعناق الملوك دهيت، كانه عايز يقول ان كل قوة تخضع لقوة الرب، ان الرب هو اللي اداكم النصرة على هؤلاء الملوك مش احنا اللي حققناها. وزي ما انتوا عارفين ان يشوع كان رمز حلو للسيد المسيح، والآية اللي في المزمور 110 بتقول له اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك عند موطئ قدميك. زي ما الملوك دول كانوا تحت اقدام يشوع القائد الاعظم، حتى اضع اعدائك عند موطئ قدميك. ونفس الآية اللي قالها لنا السيد المسيح اعطيكم سلطانا ان تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوات العدو. فكان رمز للسلطان ان احنا لينا ان نخضع قوى الشريرة طالما ان احنا خاضعين لملك الملوك رب الارباب. فتقدموا وضعوا ارجلهم على اعناقهم. فقال لهم يشوع لا تخافوا ولا ترتعبوا، تشددوا وتشجعوا لانه هكذا يفعل الرب بجميع اعدائكم الذين تحاربونهم. ودى دفعة قوية جدا لشعبه والجيشه ان مش بس الحروب اللي فاتت، لا ده لسه في حروب جاية. فاليوم الحروب الجاية كمان مضمونة ان ربنا هيخليهم تحت ارجلكم، وبينزع الخوف منهم وبيديهم انهم يتشددوا
ويتشجعوا. ما هو ده عمل المسيح، انه ينزع المخاوف منا، الخوف من المستقبل والخوف من بكرة والخوف من الشيطان والخوف من الناس اللي حوالينا والخوف من الطبيعة والخوف من الخطية والخوف من العجز والخوف من الفشل والخوف من الألم. كل المخاوف دي يشوع ما بينزعها منا، ولك ما تخافش لان معاك سلطان انك تضع كل اعدائك تحت موطئ قدميك، لان الرب معك وطالما انت معه ستتمتع بتلك النصرة. وضربهم يشوع بعد ذلك وقتلهم وعلقهم على خمس خشب وبقوا معلقين على الخشب حتى المساء، رفعهم على صلبان. وكأن النصرة لينا والسلطان اللي لينا هو من خلال خشبة الايه؟ الصليب. زي ما قلنا ان الصليب ليه وجهان، وجه محبة في وجود المسيح عليه من اجلنا، والوجه التاني بالنسبة للشيطان جرد الرياسات واشهرهم فضحهم ظافرا اياهم فين؟ في الصليب. عشان كده وجه الصليب مفرح جدا لينا، ولكنه في نفس الوقت مخيف جدا للشيطان. ما بيتحملش علامة الصليب، لان في الصليب نهايته وفضحته وموته، في الصليب نصرتنا احنا لكن هلاك الشيطان. عشان كده رفعهم على خشبة الصليب، وحسب الشريعة ما تبقاش الاجساد الى المساء. وكان عند غروب الشمس ان يشوع امر فانزلهم عن الخشب. فضلت الشمس طلعة لحد ما اتموا النصرة واتموا قتل الملوك وصلبوهم وكمل الخلاص. وكان عند غروب الشمس ان يشوع امر فانزلوهم عن الخشب وطرحوهم في المغارة التي اختبأوا فيها، وضعوا حجارة كبيرة على فم المغارة حتى الى هذا اليوم. والعجيب ان نفس المغارة اللي احتموا فيها والتبقوا فيها هيها اللي بقت قبر ليهم. عشان كده في مغارة الشهوة الحواس بتختبئ وعايزة تتمتع وبتجد راحتها وبتجد سرورها، لكن المغارة دي بتتحول الى مقبرة. الشهوة بتتحول الى مقبرة في حياة الانسان، زي ما اشتهى عشان الرداء فكان النهاية انه اتدفن معاه. فالشهوة الخاطئة اللي الانسان ما حطش عليها حارس وما اخضعهاش لعمل ربنا تصير مقبرة للانسان، زي ما المقبرة دي اللي احتمى فيها الخمس ملوك بقت مدفن ليهم. المغارة اللي احتموا فيها بقت مدفن ليهم، وموجودة حتى هذا اليوم عينه المقصود به تاريخ كتابة هذا السفر، ويشوع بيكتب ذكرى الانتصار ده. هو تلاحظوا ان يشوع كان عنده عادة لطيفة جدا، انه عنده ذكرى يعملها انصات تذكارية كتيرة. يوم ما عبروا نهر الاردن، ويوم ما انتصروا عمل نصب تذكاري، ويوم ما اخدوا هنا عملوا نصب تذكاري، حتى عكان ابن كرم يوم ما كان اترجع عملوه نصب تذكاري. عنده تذكارات كتيرة في حياته. الله يعني هو ربنا، اذا كنا خدنا التأمل على الملوك الخمسة دي بان هي الحواس الخمسة، ان ربنا عايزنا نموت الحواس. ولما هو بيصرخ ونصلي في صلاة الساعة التاسعة قامت حواسنا الجسمانية ايها المسيح، اما فايدتها ايه؟ هنعيش ليه بقى؟ ما نموت احسن. لا، في معنى جميل لطيف قوي هنكتشفه من الحادثة دهية، ان ربنا عايز من خلال موت حياتنا عن الخطية تخش الحياة جديدة، بدل ما الحياة دي عايشة لحساب الخطية والاسم والنجاسة والدنس والانحطاط، تموت عن الخطية فتبقى ليها حياة جديدة تخش في نصيب جديد. عشان كده هنشوف الملوك دول الممالك بتاعتهم او البلاد بتاعتهم اللي كانت نصيب للشر وللخطية تتحول انها تبقى نصيب لمين؟ لربنا. ياخدوا البلاد دي بقى ويفتحوها ويحولوها الى اماكن
لتقديس اسم الله ولحساب الله، ويعيشوا فيها ويتمتعوا بيها والحواس تعيش بيها وتتمتع بيها، بس مش لحساب الشر لكن لحساب الملكوت، مش لحساب الهلاك لكن لحساب الحياة الأبدية. وأخذ يشوع مقيدة في ذلك اليوم وضربها بحد السيف وحرم ملكها هو وكل نفس بها، لم يبقى شاردا، وفعل بملك مقيدة كما فعل بملك أريحة. ثم اجتاز يشوع من مقيدة وكل إسرائيل معه إلى لبنة وحارب لبنة، فدفعها الرب هي أيضا بيد إسرائيل مع ملكها، فضربها بحد السيف وكل نفس بها لم يبقى بها شاردا، وفعل بملكها كما فعل بملك أريحة. ثم اجتاز يشوع وكل إسرائيل معه من لبنة إلى لخيش ونزل عليها وحاربها، فدفع الرب لخيش بيد إسرائيل فأخذها في اليوم الثاني وضربها بحد السيف وكان وكل نفس بها حسب كل ما فعل بلبنة. حينئذ صعد هورام ملك جابر لإعانة لخيش وضربوا يشوع مع شعبه حتى لم يبقى له شارب. هنا كل البلاد بقى ابتدت تتحول لنصيب الله والنصيب شعب الرب، بعد ما كانت نصيب الخطية بقت لنصيب ربنا. والجميل تشوفوا فعلا ان ربنا عمال يقود شعبه من نصرة الى نصرة، ومن قوة الى قوة، ومن مجد الى مجد، كأنهم بيعيشوا الآية اللي قالها بولس الرسول: يعظم انتصارنا بالذي احبنا، شكرا لله الذي يقودنا في مواكب نصرته في كل حين. ادي النفس اللي ارتبطت بربنا واختبرت الحياة مع ربنا، الله يقودها من مصر الى مصر. حتى لو زي ما قام ملك هورام ملك جازر ده لاعانة ملك لاخيش، ما هو لازم قوة الشر تتضافر ايضا مع بعضيها، لكن يعطينا ان دوسة عطل كل قواته الشريرة، حتى لو تضافرت كل قوة الشر، حتى لو قوات الشر كلها اجتمعت، لكن الله يعطي نصرة. بالمعنى الروح الحلو يقودنا في مواكب نصرته من مجد الى مجد ومن قوة الى قوة، زي ما بيقول في المزمور: ما احلى مساكنك يا رب القوات، يسيرون من قوة الى قوة. كل ده في نفس واحد، ده من اول ما الشعب صاعد الجبل بالليل ما استريحش تعبان جسديا، لكن في الحرب بينتصر بالرب اسرائيل امامه يقوده في مواكب نصرة حتى بالرغم من التعب الجسدي. ثم اجتاز يشوع وكل اسرائيل معه من لخيش الى عجلون، فنزلوا عليها وحاربوها واخذوها في ذلك اليوم وضربوها بحد السيف وحرم كل نفس بها في ذلك اليوم حسب كل ما فعل بلخيش. ثم صعد يشوع وجميع اسرائيل معه من عجلون الى حبرون وحاربوها واخذوها وضربوها بحد السيف مع ملكها وكل مدنها وكل نفس بها، لم يبقى شارد حسب كل ما فعل بعجلون فحرمها وكل نفس بها. ثم رجع يشوع وكل اسرائيل معه الى بيبر وحاربها واخذها مع ملكها وكل مدنها وضربوها بحد السيف وحرموا كل نفس بها لم يبقى شارد، كما فعل بحبرون كذلك فعل ببيبر وملكها وكما فعل بلبن وملكها. فضرب يشوع كل ارض الجبل الجنوب والسهل والسفوح، ودلوقتي صارت منطقة الجنوب في ارض كنعان كلها خاضعة شعب اسرائيل. كل ده خدوه في يومين. السهل والسفوح وكل ملوكها لم يبقى شارب، خلوش حد، ده رمز للانسان اللي ما بيخديش ولا خطية صغيرة حتى كده تايهة في حياته. طبعا في ناس بتتساءل وتقول ايه العنف ده وايه القسوة ده، هي احنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده وقلنا ليه ربنا قصد بهذا العنف. تكلمنا عن زمن الدينونة، برغم ان ربنا كان اداهم مرات كتيرة جدا للتوبة وللتغير، لكن هم كانوا وصلوا الى مستوى انحطاطي اخلاقي سيء جدا، زائد ان هم كانوا ابتدوا يتعاملوا مباشرة مع قوى الشر والشيطان والسحر والتوابع والجان، فكان لابد ان هو ينتهي لان ذنب الاموريين كان كاملا. لكن في ايام ابونا ابراهيم ربنا قال لابراهيم لا، انا هستنى عليهم لان ذنبهم ليس ايه كاملا، انا حديهم فرصة. وشفنا ازاي ان ربنا ادى فرص كتيرة للشعوب دهية، في منهم اللي استفاد زي جبعون وزي رحاب الزانية اللي امنت وصدقت وتغيرت حياتها، لكن اللي ظلوا على خطيتهم كان لابد من ابادتهم علشان شعب الله ما يأثروش عليه وعشان دينونتهم قد اتت. فضربهم يشوع من قادش برنيا الى غزة جميع ارض جوشن الى جبعون، واخذ يشوع جميع اولئك الملوك واربهم دفعة واحدة مرة واحدة. فيش حد ينتصر الانتصارات الجبارة بهية في زمن قليل، في خلال يومين ياخد حوالي 7 مدن. لان الرب اله اسرائيل حارب عن اسرائيل، هو ده السر، مش في قوة الشعب لكن في قوة الله الذي اراد ان يدين تلك الشعوب التي تمادت في الخطية ومش عايزة تتغير، وفي نفس الوقت ان يعطي شعبه اللي تعبه يعطيه تلك الارض. ثم رجع يشوع وجميع اسرائيل معه الى المحلة الى الجلجال، ورجعوا الى موقعهم الاصلي بعد ما اخذوا كل المنطقة دي، لكن كان النساء والاطفال موجودين في المحلة في الجلجال. ويمكن الموضوع ده انتوا تملي بتلاحظوا ان اسرائيل متعودة ما تخشش في حرب مع بلد لوحديها، 67 كانوا بتحارب في كدنابها كانوا متعودين على النوع ده وبيحسوا ان ده، عشان كده لما دخلوا 67 القدس كان بالنسبة لهم نقطة تحول خطيرة جدا، لان حسوا ان امجادهم ان ربنا بيدفع في ايديهم 3 امم وبيديهم الارض المقدسة، كل ده مش خدوه في يومين، ده خدوه في ساعات، خدوه في ساعات. وطبعا هم فاهمين الموضوع غلط، لكن ده كان اختبارهم بتاع العهد القديم وده مجدهم وده اللي بيطالبوا بيه دلوقتي. لكن الموضوع اتغير خالص دلوقتي عن الاول. لكن الجميل بنشوف اختبار يشوع كرجل الله، ان الله بيخضع الزمن وبيخضع الطبيعة امام شعبه وامام الانسان اللي عايش معاه. ازاي هياخدوا منطقة الشمال؟ دلوقتي خدوا الوسط اريحة وعاي، واخدوا الجنوب اورشليم وحضرون ومقيدة وعذيقة ولبنة، كل البلاد الدبيرة، كل البلاد اللي احنا قرناها دلوقتي، يبقى لهم منطقة الشمال اللي هيتحركوا من خلالها. الجلجال المركز اللي في النص بيتحركوا جنوبا وبعد كده بيتحركوا شمالا.